الاستاذ المستشار الاعلامي الاستاذ ياسر عبد العزيز. الاستاذ ياسر ايضا هو عضو مجلس اداره المجلس القومي لحقوق الانسان. احنا يعني هنستمتع بخبرتك الثريه جدا، وخاصه فيما يتعلق بالاخبار الزائفه والمضلله التي حدثت خلال جائحه كورونا. اتفضل حضرتك.
اهلا وسهلا، مساء الخيرات. لانه بالفعل وجدنا رابطا مهما جدا وذا دلاله بين انتشار الاخبار الزائفه واليات التضليل وبين سلامه الصحفيين. مش سلامه الصحفيين الجسديه والصحيه فقط لكونهم جزءا من المجتمع الذي يتاثر بالضروره الاخبار الضاره، ولكن لان شيوع هذه الاخبار الزائفه والمضلله ادى للاسف الى تعزيز الضغوط على سلامه الصحفيين وحريتهم، وادى للاسف الى فرض المزيد من القيود على منظومات العمل الصحفي والاعلامي. وهذا الامر حدث في 100 دوله على الاقل، وفق ما تم رصده من تغيرات لها طبيعه، سواء طبيعه قانونيه او طبيعه التدابير والاجراءات. فهذا الملمح مهم جدا، ضمان سلامة الصحفيين أثناء تغطيتهم للأخبار في زمن كورونا. الفيلسوف أو المناظر الثقافي الفرنسي جان بودريار اتكلم عن الموضوع ده في الواقع مبكرا، لأنه هو توفي 2007، وهو اللي قال في هذا العالم تزداد المعلومات أكثر فأكثر، بينما يصبح المعنى الحقيقي أقل فأقل. أتصور أن هذه الفكرة أو الأطروحة مهمة وصالحة تماما للتطبيق على واقعنا الحالي، أن إحنا عندنا معلومات أكثر لكن عندنا حقائق أقل. وهو يذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه بيرى أنه التشبيهات هتصبح أكثر أو أشد مصداقية من الواقع. يعني أنه المتخيل والمفترض والمزور سيصبح أكثر وأشد مصداقية من الواقعي، وسمى ده هايبر رياليتي. كان صحافي شهير كلنا بنعرفه، وخصوصا اللي درسوا الإعلام مبكرا، وولتر ليبمان، وهو اللي قال، لفت نظرنا إلا أن انطواء وسائل الإعلام على قدر كبير من الأكاذيب والاختلاقات كفيل بأن يخلق عالما زائفا. ده كلام مش مختلف عن اللي قاله بودريار، لكن المهم عند ليبمان أنه لفت نظرنا إلى أنه بسبب شيوع هذا الهايبر رياليتي او العالم الفائق اللي هو بتزيد فيه المعلومات وبتقل فيه الحقائق، فقدرة المواطن العادي على الحكم العقلاني بتقل، وبالتالي من الممكن جدا انه اداءات المواطنين او مستخدمي وسائل الاعلام تنحرف، ومن الممكن جدا ان يتخذوا قرارات خاطئة. الى اي حد يمكن ان تكون هذه القرارات خاطئة؟ هل نبوءات جان بودريار وحتى لينين الرملي وحتى ليبمان وغيرهم تحققت في الواقع؟ هل أثرت هذه التغيرات الحادة على الواقع الإعلامي في مواجهة كوفيد-19 بالذات؟ وهل أثرت في سلامة الصحفيين وأمنهم وقدرتهم على أداء واجبهم المهني؟ وإلى أي حد هو ده اللي احنا هنحاول نبحث؟ أستاذنا الدكتور محمود عالم الدين نيكست، أستاذنا الدكتور محمود عالم الدين كان سبقنا وكعادته دائر إلى تغييرات جوهرية وعميقة حصلت في مسار الإعلام نتيجة لموضوع كورونا. أنا شخصياً حاولت أجتهد وأشوف إيه هو الأثر الإيجابي وإيه هو الأثر السلبي. في الأثر الإيجابي إنه يبدو إنه هناك نموذج عمل جديد في صناعة الصحافة بسبب كورونا. نموذج العمل ده، لأن أنا بشتغل في المهنة برضو، فبشوف إن إحنا قللنا العمل الميداني، زودنا الاعتماد على وسائل إلكترونية، وخففنا ربما فرق العمل، وبقى أصبح عندنا ورك فلو أذكى وأسرع وأكثر اعتمادية تقنية، وأعتقد أن هذا الأمر سوف يعمم على عديد وسائل الإعلام. نمرة 2، أنه إعادة صياغة أولويات الجمهور، بمعنى أنه الجمهور أصبح يهتم بموضوعات لها طابع علمي أو صحي في مقابل الإغراق السابق قبل كورونا في الموضوعات ذات الطابع الترفيهي. 3، أنه وسائل الإعلام الموصوفة بالتقليدية، ودي أشار إليها الدكتور محمود عالم الدين، ابتدت الناس تلتفت إلى أهميتها في ظل طوفان من الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي. نمرة 4 إيجابياً، انه في بعض قطاعات الجمهور ابتدت تلتفت لمفهوم التربية الإعلامية مش بالضرورة ووفق هذا الوصف العلمي، لكن ابتدت تلتفت إلى ضرورة أن تحسن وتطور آليات تلقيها للمادة الإعلامية بعد ما شعرت بالمشكلة عند الوقوع في ضحية للأخبار الزائفة. وهذا الأمر حدث مع كثير من قطاعات الجمهور اللي لقوا أن هم بيتعرضوا للخداع، وبالتالي بيحاولوا يطوروا أساليب التدقيق في تلقي الأخبار. الشريحة التالية، لكن كان في عناصر سلبية خطيرة جدا، وهي ليها علاقة مباشرة باللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في مسألة حماية الصحفيين. أول شيء بالنسبة لي، لأنه حياة الصحفي والإعلام هي أهم شيء في هذه المسألة، يعني أول شيء بنطلب من الصحفي الإعلامي إنه هو يحصل أو يحصد أو يحافظ على سلامته الجسدية وحريته قبل أي شيء آخر. فأول شيء إنه اليونسكو أشارت إلى أن أعداد الذين أحصى أو يعني تم إحصاء أنهم توفوا نتيجة لكورونا من الصحفيين بلغ 127 في تقرير صدر في شهر يونيو من الصحفيين والإعلاميين، 127 على الأقل في 31 دولة. أتصور إنه الرقم ده إنه في أمريكا اللاتينية لوحدها توفى أكثر من 171 صحفي، 82 في بيرو بس، طبعا بيرو فيها ارقام وفيات كثيره. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه الرقم كبير، انه زملائنا الصحفيين والاعلاميين الذين قضوا بسبب كورونا، سواء ده كان اثناء او بسبب تقييد عملهم او لاسباب اخرى، هو عدد ليس قليلا. واللي يدل على ذلك انه ال 82 اللي في بيرو وال 171 اجمالا في امريكا اللاتينيه اللي توفوا جراء كورونا هم اكثر من ضحايا العمليات الإرهابية اللي حصلت في سنة 2019 في أمريكا اللاتينية. وبالتالي هذا رقم يدعو إلى الاهتمام، لأن إحنا السلامة مسألة حيوية ومهمة جدا. في عناصر سلبية أخرى تتعلق بالإجراءات الخشنة في حق زملائنا الصحفيين على خلفية تخطيط أو احترازات كورونا، لأنه اليونسكو رصدت هذه الإجراءات الحادة والخشنة فيما يتعلق بالحبس والاضطهاد والاحتجاز والتعرض للمضايقات في بلدان عديدة بسبب كورونا أو تخطيط كورونا أو المخاطر التي تكتنف تخطيط كورونا، خصوصا على صعيد تحدي القوانين أو القيود المفترضة. وبالتالي هذا الأمر ينذر بمشاكل ومخاطر كبيرة. اليونسكو مش وحدها هي التي رصدت ذلك، ولكن هناك جهات أخرى كثيرة أعربت عن مخاوف على حرية الصحافة، أنه وسائل إعلام كثيرة حققت خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الصحفيين والإعلاميين في مشكلة حصلت كما سيظهر عن المصداقية وتحدي الثقة، مشكلة كبيرة حصلت في مدى الثقة في وسائل الإعلام، وهذه البيانات أو الدراسات بتؤكد انخفاض مستوى الرضا عن أداء المؤسسات الإعلامية ومستوى الثقة فيها، سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على مستوى العالم. في مشكلة تانية ظهرت، نيوز فاتيك أو تعب الأخبار، إنه الدراسات أثبت، دراسات علمية موثوقة، وحتى أنا بأشير هنا إلى الأكاديمية الوطنية للعلوم في ألمانيا، هذه الدراسات أثبتت إلى وقوع حالة وصفها هو نيوز فاتيك أو كوشن فاتيك، اللي هو الناس تعبت من أخبار كورونا اللي صادرة عن أوكسفورد ومكتب الاتصالات البريطاني، اللي بتوضح أنه مع مرور الأسابيع على تفشي جائحة كورونا بينخفض الاهتمام بوسائل الإعلام وبأخبار كورونا نتيجة لما حدث من تعب الأخبار. كل اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يفتكر أنه جات له لحظة زهق من كورونا وأخبار كورونا بس عايز يشوف، وده موضوع ممكن يضر جدا بمصالح وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين اللي هو شغلهم تقديم الأخبار. بنوصل لمشكلة الأخبار الزائفة ووجود رابط بين الأخبار المضللة ونمط التغطية من جانب، وبين زيادة عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا من جانب آخر. يعني دي دراسة أجراها معهد محترم المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة، بيقول إنه المناطق اللي شهدت برامج تلفزيونية قللت من خطورة كورونا شهدت وفيات أكثر. انا هقولها لكم بطريقه ثانيه. انا شخصيا انا لدي هذا الاعتقاد انه كل ما كانت التغطيه بسبب كورونا اقل واسوأ، كل ما زادت مخاطر الاصابات بكورونا والوفيات من كورونا، والعكس صحيح، لانه تغطيه اعلاميه منضبطه وسليمه ومتوازنه يمكن ان تحد فعلا من اثر كورونا. قد ايه الاخبار الزائفه ممكن تبقى كارثه، انه ضحايا خبر زائف ممكن يكونوا اكتر من ضحايا كورونا. هذا الامر حدث فين؟ حدث في ايران لما شاع خبر عن علاج كورونا بالكحول الميثيلي او الميثانول، والناس اخذته ومات 480 مواطن، ودي نسبه كبيره. بيقول المسؤولون الايرانيون يقولون ان من ماتوا بكورونا في هذه الفتره اقل من الذين ماتوا بسبب هذا الخبر الزائف. الفقره اللي بعدها، 13% من الامريكيين حسب استطلاع ايكونومست مع يوغوف بيقولوا ان هم شايفين ان كورونا ده مش موجود، مش كورونا، ان كورونا ده اكذوبه. النسبه دي مهمه جدا لانه دي معناها ان هم تعرضوا لاخبار زائفه معينه ادت الى تغيير وعيهم وتشكيل واقع زائف، زي ما قال بودريار اللي بدانا بيه هذا العرض، وزي ما قال محمد صبحي في مسرحيه لينين الرملي اللي بدات برضه بهذا العرض. في 13% استجابوا لمقوله بودريار ولتمثيليه عم ايوب. رويترز للصحافه رصد وحلل 200 معلومه خاطئه. انا اقول لكم ابرز، في ناس قالوا ان الجو الحار بيقتل كورونا، في ناس قالوا اشرب كلوروكين، منهم رؤساء دول كبيره، في ناس قالوا لا الزنجبيل والثوم. دي مش مجرد ناس قالوا، دي اخبار سادت وراجت وكان لها تاثير كبير وواضح. في ناس قالوا ان الرماد البركاني بيحد من كورونا، في ناس قالوا مصابيح تعمل بالاشعه فوق البنفسجيه، في ناس قالوا استخدام مطهر الكلور، برضو منهم شخصيات سياسيه، في ناس قالوا جزيئات الفضه، في ناس قالوا الكوكايين، الكوكايين اللي هو المخدرات، في ناس قالوا بعض الادويه المعينه، في ناس قالوا انه عند درجه حراره 27 كورونا بيموت، طبعا العلم اثبت انه 70. في ناس قالوا شرب الخمور بيؤدي الى التقليل من اثار كورونا، في ناس قالوا اطعمه اسيويه بتسبب كورونا. طبعا ده كل دي اخبار كاذبه، لكن معهد رويترز نشرها لانها وجدت روابا وانتشارا كبيرا. انتهاكات كبيره لحريه الصحافه في دول كثيره وصلت الى انه دوله معينه تركمانستان حظرت استخدام لفظ فيروس كورونا، تخيلوا، على الاعلام الحكومي. وفي شهر مايو الماضي اليونسكو قالت ان حريه الصحافه في هذه الاثناء باتت مهمه اكثر من اي وقت مضى، لانه بعض الدول استخدمت للاسف الشديد الوباء لذريعه لتقييد المعلومات وحظر الانتقال. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ ما العمل في شريحه عنوانها ما العمل. اول حاجه احنا محتاجين حزمه جهود دوليه منسقه لتعزيز قدره الصحفيين على البقاء امنين، سواء عبر التحصين الصحي الجسدي الفيزيقي للحد من عدد الصحفيين الذين قضوا او اصيبوا بكورونا جراء تغطياتهم او عملهم الميداني. المساله الثانيه انه هذا الامر يتطلب كثير من التدريبات في مجال السلامه الجسديه اولا، ثالثا احنا محتاجين نطور قدرات المؤسسات الصحفيه على ضبط المحتوى اللي من خلال اليات الضبط الذاتي الداخلي في المؤسسه الصحفيه واليات التنظيم الذاتي على مستوى الجماعه الصحفيه، يعني ضبط داخلي في المؤسسه وضبط على مستوى الجماعه من خلال مجالس الصحافه والنقابات وما شابه. ايضا محتاجين ان احنا نزود تجارب التحقق من المواد المزيفه زي ما قال الدكتور محمود، اللي هي في بعض المواقع اللي او المراكز والمعاهد اللي بترصد المعلومات الزائفه وترصد حقيقتها وتصححها. محتاجين نكثف العمل ببرامج الميديا ليترسي او التربيه الاعلاميه، محتاجين نضغط على شركات التكنولوجيا العملاقه التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز جهودها في ازاله المحتوى المزيف والضار والتعريف بالمعلومات المضلله، وهي لديها الموارد الكافيه للاسف الشديد، لكنها لا توفر جزءا من هذه الموارد والارباح من اجل تحسين بيئه التداول، تداول المعلومات. محتاجين ايضا بعض الحملات المجتمعيه اللي بتركز على فكره المعلومات الخاطئه وتصحيحها، محتاجين توفير اليات حمايه وبحث عن طرق لتمويل صناديق لدعم صناعه الصحافه في الفئات الاعلاميه المتضرره، لان احنا اكتشفنا انه زي برضو ما قال الدكتور محمود ابو شاهد انه وسائل الاعلام التقليديه لديها قدرات ضبط واخضاع اداء للتقليد